والطلب طبعا أصل الطلب موجود في كلا الحالتين الآن هنا، يرفع اللزوم فقط فيخير أو يستحب كما سيأتي. هذا النوع ينقسم إلى ضربين، ما هما؟ الضرب الأول ما يكون منع اللزوم فيه بمعنى التخيير، هذا المانع وجدناه لما دخل على الطلب جعل المكلف يتخير إما أن ينفذ أو لا ينفذ. انتبه، هذا المانع دخل على افعل، جاء الشرع قال لك افعل، الأصل في الأمر الوجوب، لكن لما دخل هذا المانع على هذا الأمر نزل به إلى درجة التخيير، فكأنه قال له افعل أو لا تفعل أنت مخير. مثل ماذا؟ نقل، قلنا ما يكون منع اللزوم فيه بمعنى التخيير، فيكون هذا الطلب تخييريا لا واجبا، تخييريا لا واجبا، لكن انتبه مع بقائه مطلوبا شرعا بخلاف الأول، الأول ارتفع شرعا أليس كذلك؟ هنا مع بقائه مطلوب شرعا، فهذا الضرب يمكن اجتماعه يمكن اجتماع المانع فيه مع الطلب، يمكن اجتماع المانع فيه مع الطلب شرعا وعقلا ولا شرعا فقط؟ شرعا وعقلا، لأن ما جاز شرع من باب أولى أن يجوز عقلا أليس كذلك؟ هنا قلنا يجتمع هذا المانع مع هذا الطلب فينزل به من درجة الوجوب إلى التخيير. مثال ماذا؟ مثاله الرق والأنوثة بالنسبة لصلاة الجمعة والعيدين، واضح؟ بالنسبة لصلاة الجمعة، الغوا مسألة العيدين، واضح؟ اشطبوا العيدين. بالنسبة لصلاة الجمعة، هل صلاة الجمعة واجبة على المرأة؟ لماذا؟ لوجود المانع. ما هو المانع؟ الرق، الأنوثة. العبد هل صلاة الجمعة عليه واجبة؟ لا، غير واجبة. لماذا غير واجبة؟ لوجود الرق. المرأة غير واجبة لوجود الأنوثة. الأنوثة ماذا تسمى هنا؟ مانع من الوجوب، مانع من وجوب الحكم على هذه المرأة، فنزل هذا الطلب من الوجوب إلى التخيير فهي مخيرة. قد يقول قائل ما الدليل على أنها مخيرة؟ الدليل أنها لو صلت هل الصلاة تقبل منها وصحيحة؟ لو المرأة صلت الجمعة هل الصلاة صحيحة؟ صحيحة، بخلاف ما لو صلت وهي حائض هل الصلاة صحيحة؟ باطلة بل تأثم. فهنا اجتمع مع الطلب وقلنا بالتخيير بدليل أنها تقبل وتصح منها، عرفتم؟ فنقول فيكون هذا الطلب، أعطني القلم وين وصلنا، الرق والأنوثة بالنسبة لصلاة الجمعة، فإن الرق والأنوثة لا يرفعان أصل الطلب بهذه العبادة. طبعا الرق بالنسبة للعيدين صحيح، لكن نحن ما دام ذكرنا الأنوثة فلا نريد أن نشكل عليكم، تكفيكم صلاة الجمعة فهي واضحة من جهة التمثيل. أما الرق بالنسبة للعيدين صحيح، أما الأنوثة فلا، لأن المرأة مأمورة أيضا أن تصلي العيدين كما هو معلوم، واضح؟ فالبحث في صلاة الجمعة حتى يشمل الرق ويشمل الأنوثة. وضح لكم لماذا ألغينا هنا العيد العيدين؟ قلنا لا يرفعان أصل الطلب بهذه العبادة، بدليل صحتها من الرقيق والأنثى. لو كان هذا المانع يرفع أصل الطلب، هل صح أن تقبل منه العبادة؟ أبدا، لكان كالحيض بالنسبة للمرأة في الصلاة، لقلنا لا تصح. لكن لما وجدنا أن الصلاة تقبل من العبد إذا صلى في الجمعة، صلى الجمعة وكذلك المرأة، علمنا بأن هذا مانع لا لأصل الطلب، وإنما هو مانع لانحتام الطلب عليه، فهو انتقل إلى التخيير. واضح الكلام الذي يهمون؟ واضح؟ نقول بدليل صحتها من الرقيق والأنثى، لكن مانع الرق والأنوثة يمنعان من انحتام هذه العبادة، ويرفعان اللزوم في هذا الطلب، يعني رفع اللزوم فقط ما رفع أصل العبادة. ولهذا هذه التفريقات دقيقة جدا، ينبغي لطالب العلم أن ينتبه لها، عرفتم؟ فإنها تفتح له أبواب واسعة من العلم في الفقه، تفتح له أبواب واسعة من العلم، أليس كذلك؟ فيعرف أن هذا مانع، وهذا مانع للحكم، وهذا مانع لأصل الطلب، وهذا مانع باللزوم فقط للزوم الطلب، وعلى ذلك فقس. نقول ويرفعان اللزوم في هذا الطلب ويحولانه إلى تخيير، يعني من لزوم إلى التخيير، أي أن الرقيق والأنثى لا تجب عليهما صلاة الجمعة، ولكن يخيران بين فعلهما وتركهما. فالأنثى مخيرة بين أن تصلي الجمعة ولا تصلي، ولهذا ما قال العلماء بأن المرأة التي لا تصلي الجمعة آثمة، رغم أن صلاة الجمعة واجبة كما هو معلوم، أليس كذلك؟ صلاة الجمعة واجبة كما هو معلوم وواضح بين، ولهذا من لم يصلي الجمعة لا شك في إثمه إذا لم يكن له عذر. المرأة هذه مخير إن صلت أو لم تصلي سيان، لكن هل ارتفع عنها أصل الطلب؟ لا، موجود. ما الذي يدلك على أن أصل الطلب موجود؟ من يقول أنها لو صلت لصحت، إذ لو كان أصل الطلب ارتفع لم تصح منها الصلاة كالحيض، لو صلت لقلنا الصلاة باطلة. كيف ذاك؟ لأن أصل الطلب ارتفع. وبهذا تعلم هذه التقسيمات في المعنى، أن المانع قد يمنع يرفع أصل الطلب، وقد لا يرفع أصل الطلب، وإنما يرفع بعض الجزئيات في هذا الطلب. كم بقي من الوقت؟ نقف على هذا. الضرب الثاني إن شاء الله في الدرس القادم، لكن إن شاء الله نراجع ما مضى. هل كان لديكم سؤال أو للنساء؟ حاول طالب العلم أن يراجع هذه المسائل، فإنها نافعة بإذن الله تعالى، يعني يحاول أن يكرر وينظر ويراجع ويطبق حتى تسهل عليه هذه المسائل كما بينت لكم، وحاول أن تراجع أقسام الشرط وما فيه، أقسام المانع وما فيه، حتى تكون على دراية واطلاع من كلامي أو في كلام أهل العلم. نعم.
ش شخص نبي، هذا نبي. سؤال غريب، لا شك أن هذا أمر غيبي في الجنة، والإنسان طبعا هي أرادت امرأة الدنيا، فهذا عند الله تعالى أمر غيبي في الإنسان لا يحكم فيه، وإن كان ظواهر النصوص أن النبي مع أزواجه والحور كما هو معلوم، لكن قد يقع هذا أمره عند الله تعالى، فالأمور الغيبية لا يجزم بها الإنسان إلا بدليل، لأنه قد جاء في الحديث والنبي يبعث وليس معه أحد كما تعلمون، حتى من أهله، لأنه ليس معه أحد معناه أنه لا يوجد حتى أحد من أهله، إذن هو لوحده سيدخل الجنة، ليس كذلك؟ فهذا أشك أن حاله الله تعالى أعلم به، الله سبحانه وتعالى في الجنة أمور لا يستطيع الإنسان أن يقيسها في الدنيا. نعم. هات إذا عندك سؤال.
شيخ، رجل أخاف مبلغ من المال منذ 4 سنوات والأخ غير مواطن، فهل الزكاة تجب عليه وعلى الأخ؟
إذا كان غير مواطن والآخر يملك النصاب، المال معه يعني؟
لا، منفق.
المال غير موجود؟ لا، ما تجب على صاحب المال، تجب على صاحب المال ولا تجب على المدين، واضح ولا لا؟ نعم، إذا كان المال موجود عنده لا شك أن الزكاة واجب، هذا على تفصيل عند بعض أهل العلم، والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فتكلمنا في الدرس الماضي ودخلنا في بيان المانع، وهو من الأحكام الوضعية،
وبينا ما بقي من المبحث المتعلق بالمانع. فنقول الضرب الثاني، يعني الضرب الثاني من النوع الثاني، نحن ما قلنا النوع الثاني ما يرفع أصل الطلب، ما لا يرفع أصل الطلب، ولكنه يرفع انحتامه، أليس كذلك؟ ويمنع اللزوم، وبينا بأن الضرب الأول ما يرفع اللزوم ويبقى أصل الطلب. الثاني، الضرب الثاني ما يكون منع اللزوم له، هذا هو الضرب الثاني، ما يكون منع اللزوم له بمعنى رفع الإثم والمؤاخذة، رفع ماذا؟ الإثم والمؤاخذة من المخالف للأمر، هذا ليس كالصورة الأولى. الضرب الأول بينا الأنوثة وماذا؟ والرق بالنسبة لصلاة، صلاة ماذا؟ صلاة الجمعة، فهذا يرفع الوجوب، أليس كذلك؟ ويجوز أن يصلي، هذا بيناه، إذن يرفع اللزوم هنا، لأن اللزوم هنا واجب. الثاني، وذلك كأسباب الرخص، فإنها موانع من انحتام الطلب، موانع من انحتام الطلب، بمعنى أنه لا حرج على من ترك العزيمة ميلا إلى جهة الرخصة. لا حرج على من ترك العزيمة ميلا إلى ماذا؟ إلى جهة الرخصة. مثاله السفر بالنسبة لترك الجمعة، السفر بالنسبة لترك الجمعة وترك الصيام، فإن السفر هل يرفع أصل الطلب؟ لا، فإن السفر لا يرفع أصل الطلب في هذه العبادات، وإنما يرفع اللزوم فيها فقط، أليس كذلك؟ هل يرفع أصل الطلب؟ أبدا، الطلب موجود لكن رفع ماذا؟ اللزوم فيها، بدليل صحتها من المسافر، بدليل صحتها من المسافر. المسافر لو صام هل نقول هذا الصيام باطل؟ أبدا، نقول الصيام صحيح. إذن هذا دلنا على أن أصل الطلب لم يرفع، أليس كذلك؟ إذ لو رفع كالأول الذي بينا كالحيض لقلنا بأن الصوم باطل. إذن النوع الثاني هو ما لا يرفع أصل الطلب لكن يرفع انحتام الطلب، وهذا بينا بأنه يتنوع إلى ضربين. الضرب الأول ما يكون منع اللزوم فيه بمعنى ماذا؟ بمعنى التخير، يعني أنه مخير. النوع الثاني ما يكون فيه اللزوم بمعنى ماذا؟ بمعنى رفع الإثم. الأول مخير، أليس كذلك؟ الثاني لا، المسألة أكثر من ذلك، وهي أنه رفع عنه الإثم، واضح؟ الثاني رفع عنه الإثم. أما المرأة أصلا غير مطالبة ماذا؟ بصلاة الجمعة، أصلا غير مطالبة بصلاة الجمعة، أليس كذلك؟ فالأنوثة تمنع. المسافر هو مطالب بالجمعة ومطالب بماذا؟ بالصيام، لكن المانع وهو السفر رفع عنه الإثم وخيره، فقال له أنت مخير بين الأمرين. القسم الثاني، الآن القسم الثاني من أي التقسيم؟ من التقسيم الأول، من التقسيم الثاني. نحن ما قلنا يجتمع ولا يجتمع، ما قلنا المانع يجتمع مع الطلب ولا يجتمع، بينا القسم الأول وأنه يتنوع إلى نوعين، والنوع الثاني يتنوع إلى ضربين، وهذان الضربان ذكرهما العلماء رحمهم الله، وإن كان فيهما نوع قريب من التشابه، لكن الأمور، الضرب الثاني هو أسباب الرخص، أليس كذلك؟ الضرب الأول الأنوثة، هذه مانع وإن كانت قد تدخل في الرخصة من جهة، لكن لا شك أنها تختلف من جهة. القسم الثاني نحن ما قلنا ممكن يجتمع، إذن بقي ماذا؟ ما لا يمكن أن يجتمع. قلنا الأول يمكن أن يجتمع المانع مع الطلب، وبينا أنواع هذا القسم. الآن ما لا يمكن أن يجتمع، القسم الثاني ما لا يمكن اجتماعه مع الطلب أصلا، محال أن يجتمع المانع مع الطلب أصلا. القسم الأول محال من جهة العقل جائز، محال من جهة الشرع جائز من جهة العقل، هذا القسم سنبين بأنه محال من الجهتين، فهو يمنع من أصل الطلب جملة، يرفع جملة عقلا وشرعا. هناك قلنا يمنع ماذا؟ عقلا فقط، أي يمنع شرعا، أما في العقل فهو جائز. هنا لا، هنا لا يجتمع المانع مع ماذا؟ مع الطلب، لا في العقل، ما لا يمكن العقل أن يتصور، ولا في الشرع. أما الأول العقل يتصور أن الحائط تصلي، لكن الشرع منعها، فلهذا صرنا إلى المبنى. الثاني، القسم الثاني لا، لا العقل ممكن أن يتصور ولا الشرع. مثال ذلك مثل زوال العقل بنوم او جنون، هذه كلها موانع عند الاصوليين، او اغماء او نحو ذلك. العقل زال اما بنوم او بجنون او بماذا؟ باغماء او نحو ذلك، فانه لا يجتمع مع الطلب الذي هو التكليف لأمرين، وسنبين الأمرين. انتبه، نحن قلنا بأن القسم الثاني أنه لا يمكن للمانع أن يجتمع مع ماذا؟ مع الطلب عقلا وشرعا. هل ممكن تتصور بأن إنسان نائم يكلف؟ هذا من جهة العقل، يقال للنائم افعل كذا، هل يستطيع أن يفعل؟ أبدا، العقل لا يتصور هذا. مجنون، هل ممكن يتصور أنه يقال له افعل وافعل وافعل وهو غير مكلف؟ ما يستطيع أن يفعل، أليس كذلك؟ لأنه من يأمر النائم والمغمى عليه بالفعل يقال له أنت مجنون، أليس كذلك؟ مغمى عليه، يقول له خط لي ثوب، بالله عليكم، هل هذا يصدر من عاقل؟ لا شك أن هذا مجنون، الذي يتكلم هذا الكلام مجنون، يهدي بما لا يدري. لا يتصور العقل أن هذا النائم وهذا المجنون وهذا المغمى عليه أنه يكلف. إذن هذا من جهة العقل. وكذلك جاء الشرع مؤيدا لعدم الاجتماع، فلهذا تجد أن الشرع لم يكلف من؟ المجنون ولا النائم ولا المغمى عليه ومن كان في حكمه، أليس كذلك؟ لماذا قلنا لا يتصور؟ لأمرين. قلنا أولا أنهم لا يفهمون الخطاب، النائم لا يفهم ما تقول أصلا، تتكلم ما تتكلم لا يفهم ما تقول، ولهذا النائم أو المغمى عليه لو جلست عند رأسه وأخذت تتكلم عليه ما عرف ما تقول، أليس كذلك؟ فأولا أنهم لا يفهمون الخطاب، وأنتم تذكرون ماذا قلنا في شروط التكليف، أليس الفهم شرط من شروط التكليف؟ هذا أعظم شرط ذكرناه بماذا؟ في شروط التكليف. انظروا أصول الفقه كلها مترابطة، هذا مع ذاك، ولهذا من ترك فجوة بين دروس ودروس لا شك أنه سيضيع كثير من المسائل، قد لا يستوعب كثير من المسائل لأنه مضى عليه الكثير. ولهذا نحن بينا هناك بأنه من أعظم الشروط شرط الفهم، وسقنا لكم الأدلة الكثيرة العقلية والنقلية الدالة على هذا الشرط. المهم أولا أنهم لا يفهمون الخطاب، والفهم شرط من شروط التكليف. لو قال لك قائل ما الدليل؟ ما ضاق معكم الأدلة كلها في ذلك المكان. ثانيا أن خطاب الشارع إلزام والتزام، الشارع إما أن يقول افعل أو لا تفعل، إذن هو إلزام والتزام، أليس كذلك؟ ومن زال عقله هل يمكن إلزامه؟ أبدا لا يمكن إلزامه، ومن زال عقله لا يمكن إلزامه، فلا يأتي بالنسبة له التزام، ما يأتي له الالتزام، ما نقول والله التزم كذا والزم كذا، ما مستحيل، أليس كذلك؟ كما لا يمكن ذلك في البهائم والجمادات، هل ممكن أن تأمر الجماد؟ كما لا يمكن ذلك في البهائم والجمادات، هل ممكن تقول للحجر افعل أو لا تفعل؟ لا يمكن، البهائم لا يمكن، أليس كذلك؟ لأنه الفهم شرط والعقل شرط، إذن هنا زال الشرط، لا شك أن المشروط من باب أولى وأولى. انظر الموافقات في المجلد الأول في 41 و400، والمانع عند الأصوليين
في صاد 35 و100 والمهذب في المجلد الأول في 42 و400. هذا هو التقسيم الثاني للمانع. احنا قلنا التقسيم الأول باعتبار مانع الحكم ومانع حكمة السبب. التقسيم الثاني ما يمكن أن يجتمع مع الطلب وما لا يمكن أن يجتمع مع الطلب. ننتقل الآن إلى التقسيم الثالث، فنقول التقسيم الثالث وينقسم المانع. هذه التقسيمات تنفع طالب العلم جدا في الفقه. طالب العلم لو ربط هذه التقسيمات علم كلام أهل العلم، فعلم لأن الشافعي رحمه الله لما يتكلم في المسألة ماذا يريد، والإمام مالك لما يتكلم في المسألة ماذا يريد، وكذلك الإمام أبو حنيفة إذا تكلم، وكذلك بقية الأئمة. يعلم أن هؤلاء الأئمة رحمهم الله وكذلك أتباع هؤلاء لما يفرعوا على أصول يعرف كيف يقول الإمام وكيف يقول هذا العالم بأن هذا لا يجوز. كيف لا يجوز؟ هو لم يتكلم ولم يبين، لكن لا يجوز لأنه مانع، وهذا المانع مانع من كذا. هذه التقسيمات تصور لك ماذا يريد هذا العالم، وتعلم بأنه يريد كذا أو يريد كذا. لكن إذا لم تتصور هذه التقسيمات لا شك أنك لا تعرف كلام أهل العلم رحمهم الله، لأن الفقهاء إنما صاروا فقهاء بعد تعلم أصول الفقه، فهو يتكلم بلغة الأصوليين، أي الفقيه يتكلم بلغة الأصوليين. فلهذا تجده يفرع بعد تأصيل ويذكر مسائل كثيرة، لكن ليس لديه ذاك الوقت حتى يبين لك بأن السبب كذا والمانع كذا، وأنا ذكرت كذا لأن المانع ينقسم إلى كذا، وهذا الذي ذكرته هو تابع من قسم كذا. لا، هذا يقول لك اذهب وابحث عنه في ماذا؟ في أصول الفقه. كالنحو مثلا، يأتي ويقول لك قام زيد، خلاص وقام زيد واضح أن زيد فاعل، لكن هو ما يريد أن يقول لك فاعل، رفعه لأنه فاعل. زيد قائم، لا يريد أن يبين لك أن زيد مبتدا وقائم لا، يقول لك إذا أردت أن تعرف لماذا رفع، هذا ليس شغلي حتى أبين لك الآن، ارجع إلى كلام من؟ النحويين، خذ القواعد التي معهم تعرف كلامه، أليس كذلك؟ المحدث يقول لك والحديث صحيح، وهذا الإسناد رجاله ثقات، وهو متصل وليست به علة، لا، قال لك الحديث صحيح. ليس لازم بأنه يعرف لك الحديث الصحيح هو ما اتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن مثله من غير شذوذ ولا علة إلى منتهى، لا، ليس هذا لازم. هل هو لازم؟ لا، هو قال لك حديث صحيح، أنت اعلم ما هو تعريف الحديث الصحيح. قال لك حديث حسن، قال لك حديث شاذ منكر، ولا يلزم أن يفصل لك هذه التفصيلات. هذه التفصيلات في أصولها، فأنت ارجع إلى مكانها وابحث فيها. هكذا الفقيه يتكلم في المسألة، يقول لك وهذا حرام، قد يبين لك الدليل وقد يعلل لك تعليل أصولي، لكن لا يبصل تفصيل واسع. لماذا؟ لأن هذا أين مكانه؟ أصول الفقه. عرفتم؟ التقسيم الثالث وينقسم المانع باعتبار دخوله تحت خطاب التكليف أو خطاب الوضع إلى قسمين. انتبه، المانع قد يدخل تحت خطاب ماذا؟ التكليف، وقد يدخل تحت خطاب الوضع. ولهذا قلت لكم أصول الفقه مترابط. من لم يعلم ما تعريف خطاب الوضع وفصلنا فيه لا يعرف الآن ماذا نقول، ومن لم يعرف خطاب التكليف الذي فصلنا فيه فإنه وإن علم الآن لكن سيكون الأمر ليس كالذي تعلم ما مضى، أليس كذلك؟ ولهذا لا بد من الصبر على هذا العلم والتسلسل فيه، لأنه ستجدون بأنه ينبني بعضه على بعض لا محالة. ولهذا الترتيب الذي أتى به العلماء ليس عبث، ترتيب الأصوليين هذا هل هو عبث؟ أبدا. لهذا رتبوا لك من البداية إلى النهاية هذا التسلسل حتى يعطوك هذه المقدمة والتمهيد للدخول في أصول الفقه. بعد ذلك تعلم ما مضى، لأنه سيبين لك في تعريف القرآن مثلا والأحكام المتعلقة به ستأتيك هذه المسائل التي مضت، لكن ليست بالتفصيل، مجرد إشارات كأنهم يقولون أنت تعلم ماذا نريد، يكفيه. اللبيب بالإشارة يفهموه، أليس كذلك؟ قلنا ينقسم إلى قسمين. القسم الأول ما يكون داخلا تحت خطاب التكليف، حما قلنا ينقسم إلى قسمين. القسم الأول أنتم ترون بأن التقسيم في تعريفه يتضح لك بأنه ينقسم إلى قسمين، أليس كذلك؟ يعني يتضح من التعريف. القسم الأول ما يكون داخلا تحت خطاب التكليف، فيشمل المأمور به، يعني يكون مانع مأمور به، والمنهي عنه، والمأذون فيه. إذن المانع كم قسم ينقسم داخل تحت خطاب التكليف؟ حقيقة المانع هو من خطاب الوضع، لكن قد يندرج تحت خطاب التكليف باعتبارات أو بهذا الاعتبار، فيكون مانع أمر به الشارع، والأمر من أي خطاب؟ خطاب التكليف، أليس كذلك؟ لأن خطاب التكليف بينا بأنه فيه أمر ونهي، أو يكون منهي عنه مانع لكن الشارع نهى عنه، أو يكون مانع خيرك الشارع فيه. عرفتم التقسيمات هذه؟ إذن المانع المندرج تحت خطاب التكليف إما أن يكون مأمور به، وإما أن يكون منهي عنه، وإما أن يكون مأذون فيه. ننظر الآن ونأخذ على كل واحد مثال، فنقول مثال المأمور به، يعني المانع المأمور به، مثاله الإسلام. الإسلام هل أمر به الشارع؟ لا شك، هذا ليس فيه خلاف بين أحد من المسلمين، بالإجماع أمر الشارع بالإسلام، أليس كذلك؟ والآيات والأحاديث بذلك كثيرة. إذن ما قلنا الإسلام حيث إنه مأمور به، حيث إنه مأمور به، أحد يمانع في ذلك؟ لا شك أن الإسلام مأمور به، لكن كيف هو مانع؟ نقول وهو مانع من انتهاك حرمة الدم والعرض والمال إلا بماذا؟ إلا بحقها. إذن هو مانع من هذه الجهة، أليس كذلك؟ الإسلام يمنع من انتهاك دم هذا الرجل ومن عرضه ومن ماله، أليس كذلك؟ إذن هذا هو حقيقة المانع، ما يلزم من وجوده العدم، يلزم من وجود الإسلام عدم انتهاك حرمة المسلم، أليس كذلك؟ إذن هو مانع مأمور به، كيف هو مانع؟ لأنه يمنع من انتهاك هذه الأمور. مثال المنهي عنه، يعني المانع المنهي عنه، الكفر. الكفر الشارع لا شك أنه نهى عن الكفر في آيات كثيرة وحديث كثيرة، حيث إنه منهي عنه، حيث إنه منهي عنه، وهو مانع من صحة العبادات. لو قام الكافر يصلي ليل نهار هل نقبل منه العبادة؟ أبدا، لا نقبل العبادة إلا بماذا؟ إلا بالإسلام، وإن كان هو مخاطب بفروع الشريعة على الراجح من أقوال أهل العلم، لكن لا نقبل هذه العبادة إلا بعد تحقق زوال هذا المانع وهو الكفر. والكفر نهى عنه الشارع ولم ينهى؟ لا شك نهى. إذن هذا مانع منهي عنه، واضح لكم هذا؟ أظن أنه واضح. مانع مثال المأذون فيه المخير فيه، نحن نتكلم الآن عن المأذون فيه، ما هو هذا المانع؟ الاستدانة، فهي ليست بمأمور بها،
هل الشارع أمر أن يستدين الإنسان؟ أبدا. ولا منهي عنها. هل الشارع نهى وقال حرام أن يستدين شخص من شخص؟ أبدا. إذن لم يأمر بها ولم ينهى عنها، أليس كذلك؟ فيجوز الإنسان أن يأتي إلى زيد من الناس ويقترض منه، ويجوز له أن لا يقترض. إذن هذا لم ينهى عنه الشارع ولم يأمر به، إذن هو مأذون فيه. واضح؟ يعني ليس كالمثالين السابقين، إنه جاء الأمر به وجاء النهي، وهي مانعة يعني الاستدانة من وجوب الزكاة إن كان النصاب موجودا، أليس كذلك؟ الدين والاستدانة مانعة من ماذا؟ من الزكاة، لكن هذا الدين ليس بمأمور به، يعني الاستدانة، وليس بمنهي عنه، إنما هو مأذون به، ليس كالكفر منهي عنه، وليس كالإسلام مأمور به. إذن علمنا بذلك بأن المانع يدخل تحت خطاب التكليف من هذه الجهة، فيكون مأمور به أو منهي عنه أو مأذون فيه. عرفتم؟ القسم الثاني، كما قلنا التقسيم الثالث وهو ينقسم المانع باعتبار دخوله تحت خطاب التكليف أو خطاب الوضع. الآن ننتقل، بعد أن انتهينا من دخوله تحت خطاب التكليف، ننتقل إلى خطاب ماذا؟ الوضع. فنقول القسم الثاني ما يكون داخلا تحت خطاب الوضع من حيث هو كذلك، من حيث هو كذلك. فالشارع لم يأمر ولم يقصد تحصيله، يعني ما أمرك بماذا؟ بتحصيله. لم يأمرك الشارع بتحصيله وعدم تحصيله من حيث هو مانع، من حيث هو مانع. هذا المانع داخل تحت خطاب الوضع. لماذا؟ الشارع لم يأمر بتحصيله ولا عدم تحصيله من حيث هو مانع، ذات المانع. مثاله في المثال يتضح المقصد. الشخص المدين ليس مخاطبا برفع الدين عن نفسه. هذا الشخص مدين، هل يلزم أن يرفع الآن؟ ليس مخاطب عن نفسه إذا كان يملك النصاب لتجب عليه الزكاة. يعني ما نقول لهذا الشخص والله ارفع عنك الدين حتى تجب عليك الزكاة، أبدا، أليس كذلك؟ ليس مطالب بتحصيله، كما قلنا فيما مضى في مسألة حولان الحول، هل هو مطالب بتحصيله؟ أبدا، أليس كذلك؟ كما قلنا في الحج، هل هو مطالب بجمع المال حتى يحج؟ أبدا. وضح لكم؟ كما أن مالك النصاب غير مخاطب بتحصيل الاستدانة. الذي يملك النصاب ما نقول له والله أنت مخاطب بالبحث عن دين حتى نسقط عنك الزكاة، لا، كما أن الأول لم نقل له أنت مطالب برفع الدين حتى تجب عليك الزكاة، هو ما يستطيع أن يرفع الدين، يقول أنا ما عندي مال، أليس كذلك؟ وهذا النصاب أنا لا أملكه، لا، ارفع الدين حتى تملك النصاب، هذا غير مخاطب به، أليس كذلك؟ المخاطب بهذا هل يلزم الذي لا يملك النصاب مثلا أنه يرفع الدين حتى يملك النصاب، وإذا ملك النصاب وجبت الزكاة؟ لا، ليس بمخاطب. هل يلزم هذا؟ نقول لي الرجل الذي عليه ديون، لا، يجب عليك أن ترفع هذه الديون حتى يصبح عندك النصاب، وإذا صار عندك النصاب وجبت الزكاة. الشرع لم يأمر به، أليس كذلك؟ هذا واضح مبين. كذلك الآن الذي يملك النصاب لم يأمر الشارع بأنه يبحث عن الدين حتى يسقط الزكاة ولا تجب عليه، أبدا، لم يأمر أيضا بهذا الشرع. قلنا
كما أن مالك النصاب غير مخاطب بتحصيل الاستدانة لتسقط عنه الزكاة بسقوط النصاب، لتسقط عنه الزكاة بسقوط النصاب، لأن المانع من خطاب ماذا؟ من خطاب الوضع، فلا يكون مأمورا به ولا منهيا عنه. لهذا قلنا من خطاب الوضع، لأن خطاب الوضع هل فيه أمر؟ هل فيه نهي؟ لا، خطاب الوضع ليس فيه أمر ولا نهي، وإنما هو خطاب الله المتعلق بجعل شيء سببا لشيء آخر إلى آخر، أليس كذلك؟ هذا هو تعريف المانع، تعريف الحكم الوضعي. إذن هذا ليس فيه أمر ولا نهي، ولهذا قلنا لا يلزم بالاستدانة حتى يسقط النصاب، ولا يلزم بإسقاط الدين حتى يصبح عنده النصاب فتجب الزكاة. إذن مندرج تحت خطاب الوضع من هذه الجهة. انظر الموافقات، المجلد الأول في صاد 44 و400، والمانع عند الأصوليين في صاد 43 و100، والمهذب في المجلد الأول في 45 و400. ونختم هذا المانع إن شاء الله بهذه الفوائد حتى ندخل في ماذا؟ في الصحة. فنقول الفائدة أو فائدة الفرق، حتى يتضح لكم ما مضى وما نحن فيه، لأن الآن سنفرق بين المانع وبين ما مضى. فنقول الفرق بين المانع وبين العلة والسبب، لأن فيما مضى أول ما أخذنا ما أخذنا؟ أخذنا السبب، ثم من درجة تحتها العلة. الآن فرقوا لنا بين المانع والسبب والعلة، ما الفروق بينها؟ فنقول الفرق الأول أن المانع يقتضي وجوده، معنى ينافي الحكم أو سببه، يقتضي وجوده معنى ينافي الحكم أو سببه، يعني هذا المعنى ينافي الحكم أو ينافي السبب. أما العلة والسبب فيقتضي وجودهما معنى يقتضي الحكم، أليس كذلك؟ أليس المانع إذا وجد وجوده هذا إما أنه مانع للحكم أو مانع للسبب؟ هذا بيناه، أليس كذلك؟ هذا قلت لكم كل هذه الدروس مرتبطة بعضها ببعض. هنا العلة لا، العلة والسبب يقتضي وجودهما وجود ماذا؟ وجود الحكم. زالت الشمس عن كبد السماء وجبت الصلاة، وجد الإسكار وجد التحريم، أليس كذلك؟ إذن وجود هذه العلة ووجود السبب يقتضي وجود الحكم، بخلاف المانع. المانع يناقض إما مانع الحكم أو السبب، يعني مانع حكم السبب أو مانع السبب. الفرق الثاني أن المانع يقتضي وجوده عدم الحكم لذاته، انتبه، المانع يقتضي وجوده عدم الحكم لذاته. ما قلنا نحن في تعريف المانع ما هو؟ يلزم من وجوده العدم، ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته. ما قلنا لذاته؟ إذن ذات المانع، وجود ذات المانع يلزم منه عدم وجود الحكم، أليس كذلك؟ لكن قد تعتريه أمور أخرى وهذا فصلنا فيه. أما السبب والعلة فيقتضي وجودهما
وجود الحكم لذاتهما يقتضي وجودهما وجود الحكم لذاتهما. ماذا قلنا في تعريف السبب؟ ما يلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدمه العدم لذاته، أليس كذلك؟ والعلة بيناها، هي وصف ظاهر منضبط يقتضي وجودها وجود الحكم وبانتفاءها انتفاء الحكم، أليس كذلك؟ إذن هنا فرق آخر. الفرق الثالث أن المانع لا يقتضي عدمه وجوده، لا يقتضي، لا صحيح، أن المانع لا يقتضي عدم وجوده، أن المانع لا يقتضي عدم وجوده عدم الحكم، لا يقتضي عدم وجوده عدم الحكم أو وجود الحكم لذاته. تذكر هذا؟ ما قلنا في تعريف المانع؟ ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته. المانع قد ينعدم وتوجد العبادة، قد ينعدم ولا توجد العبادة، إذن هو لا يقتضي وجود ولا يقتضي عدم. أما العلة والسبب فيقتضي عدم وجودهما عدم الحكم لذاتهما. ما قلنا في السبب يلزم من عدمه العدم المانع، ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم. إذن اختلف السبب واختلفت العلة عن المانع من هذه الحيثية. الفرق الرابع أن المانع أقوى من العلة والسبب. من يستطيع أن يقول يكون يعني
المانع يلغي وجود العلة والسبب؟
أحسنت. المانع إذا وجد يعطل السبب، بخلاف السبب إذا وجد هل يستطيع أن يؤثر على المانع؟ لا. المانع إذا وجد ووجد السبب من الأقوى؟ لا شك أن المانع يبطل الحكم، أليس كذلك؟ ويبطل حكمة السبب. فإذا وجد المانع ووجد السبب صار المانع أقوى، لأن الأقوى هو المؤثر، فوجدنا أن المانع يؤثر بخلاف السبب ذهب تأثيره، أليس كذلك؟ فنقول أن المانع، الفرق الرابع أن المانع أقوى من العلة والسبب، حيث إنه إذا وجد كل من المانع والسبب والعلة فإن المانع يمنع وجود الحكم ويبطل العلة والسبب، يبطل العلة والسبب، أليس كذلك؟ دخل وقت الصلاة هذا سبب، وجد الحيض ارتفع الحكم، كأن السبب لم يؤثر. إذن أيهما أقوى؟ المانع. هذا فرق. نحن لماذا نذكر هذه الفروق؟ حتى يستطيع طالب العلم إذا دخل في الفقه يعرف هل هذا